بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس السادس وهو الأخير في هذه الدورة العلمية التي أعلن عنها بعنوان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، في ضوء سورة الأحزاب، خصائص وأحكام. ولا شك أن المقام عظيم، وأن المجلس شريف يشرف بكلام الله تبارك وتعالى، ويشرف أيضا ببيان هذه الخصائص والأحكام لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والأمل في الجميع إن شاء الله مراجعة ما كتبه المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآيات وفي غيرها، وإلا فما أذكره الحقيقة هو مجرد إشارات وذكر لجملة من المسائل، مع الاعتراف بأننا ولا يمكن أيضا أن نوفي المقام حقه، فالمقام عظيم والشأن كبير. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل القرآن والسنة حقا وصدقا. وقف من الحديث عند قول الله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن الآية. وقد ذكرت تمهيدا ومقدمة بين أو قبل تفسير هذه الآية، والآن نقرأ ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي: وهذا أيضا من توسعة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ورحمته به، أن أباح له ترك القسم بين زوجاته صلى الله عليه وسلم على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك.
فالحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن ملزما في القسم بين أزواجه، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الأولى والأفضل، فكان يعدل في قسمته بين أزواجه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ألا وهو الحب. ولذلك يجب على من كان معددا أن يعدل بين أزواجه في القسم، يعني في المبيت المقصود به الليل، يجب أن يعدل في ذلك، في السكن، في النفقة العامة والخاصة، في الكسوة، في الطعام، بالمعروف. وقد ذكرت بالأمس أن يعني البيوت تختلف، فرجل عنده امرأة واحدة ليس كرجل عنده امرأة ومنها طفل مثلا، ليس مثل امرأة له منها 5 أطفال. لا شك أن النفقة عند أولئك تكون كبيرة، والسكن لابد أن يكون أكبر، فالأمور يعني بالتوازن، كما يقولون نسبة وتناسب، ما هو يعني مثل هذا بالضبط، لكن المقصود أن يعدل. أما مسألة الحب وانجذاب القلب، فهذا عاد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك من لم يكن منجذبا إليها لا يؤذيها ولا يحقر من شأنها ولا يقلل من مكانتها. يجب على الرجل أن يكون حصيفا عاقلا ذا مروءة، يتعامل مع زوجاته بحسن خلق وحسن أدب. أما مسألة الحب وما الحب، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك من لم تكن على ذات القدر في المحبة ليس معناه أن يبخسها، وأن يهضم حقها، لا هذا لا يجوز. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أعلى المقامات، وفى القسم حقه، بل إنه حتى في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام هو كان يريد أن يكون في بيت عائشة، كان يسأل من أنا عندها غدا، من أكون، وهو يسأل متى سيصل إلى دور عائشة. فنساؤه رضي الله عنهن فهمنا أنه يريد البقاء عند عائشة، أن يمرض في بيتها، فأذن له في ذلك، ومات عليه الصلاة والسلام في حجرتها. وعلى كل حال هذا مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اختار الأكمل والأفضل والأولى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله ترجي من تشاء،
أحسن الله إليكم، قوله ترجي ما تشاء منهن أي تؤخر من أردت من زوجاتك، فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها، وتؤوي إليك ما تشاء أي تضمها وتبيت عندها.
نعم. ولذلك نقلت بالأمس مقولة الإمام الزهري يروي عن السلف، عن التابعين ومن بعدهم من الصحابة، قالوا ما علمنا، شوف هذا ينقل يعني عن الأئمة، عن الكبار، يقول ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجأ أحدا من أزواجه بل آواهن كلهن، مع أن الله خير، يعني تريد تؤويهن أو ترجي من تشاء، يعني بحسب ما تختار. ومع ذلك كما قال الإمام الزهري رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام ما أرجأ ولا واحدة منهم، بل حتى سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت ليلتها لعائشة، ما يعني ما هو معناها النبي صلى الله عليه وسلم تركها، لا، كان يزورها في بيتها، وجاء في بعض الروايات يقيل عندها الظهر، يمر عليها وينفق عليها ويعطيها، لكن الليلة هي وهبتها لعائشة لتبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، قال ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر، فمن ابتغيت أي أن تؤويها فلا جناح عليك، والمعنى أن الخيارة بيدك في ذلك كله. وقال كثير من المفسرين إن هذا خاص بالواهبات له، أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء.
نعم، هذا قول، قيل أن الآية ليست في أمهات المؤمنين وإنما في الواهبات، يعني أن تقبل منهن يا رسول الله من شئت وأن تترك من شئت، لكن الظاهر هو على ظاهر الآية وعلى سياقها أنها في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ومع ذلك إن قيل إنها في الواهبات فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل امرأة واهبة قط، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. طيب ننتقل بعد ذلك، قال ثم بين الحكمة في ذلك فقال، ذلك أي التوسعة عليك. نعم.
ثم بين الحكمة في ذلك فقال، ذلك أي التوسعة عليك، وكون الأمر راجعا إليك وبيدك، وكون ما جاء منك إليهن تبرعا منك، أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفى الأمر وأتى بما هو الأفضل، ولو أنه أرجأ امرأة وآوى امرأة فهذا لا حرج عليه، هذا من خصائصه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام فعل الأكمل والأفضل عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذلك أدنى أن تقر أعينهم، يحصل قرار والسكنة، ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن، كل هذا يعني من الفضائل ومن الآثار الطيبة لهذا الأمر. نعم. والله يعلم ما في قلوبكم،
أحسن الله إليكم، قال والله يعلم ما في قلوبكم أي ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق.
نعم. ولذلك قال المفسرون لما خص ذكر القلوب، الله عز وجل هنا قال والله يعلم ما في قلوبكم، الله يعلم كل شيء اللي في القلوب والذي ليس في القلوب. قالوا لما كان أمر الزوجات سواء كانت واحدة أو معددا هذا الزوج، الأمر راجع إلى القلب، عليه مناط الأمر خص هنا بالذكر، وإلا فإنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لكن قالوا لما كانت يعني أمور الزوجات منوطة بالقلوب وما يرتبط بها من المحبة وما ينتج على ذلك، خص ذكر القلوب هنا، مع أن القلب هو ما في شك، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك اللسان أيضا الجوارح متعلقة به، إن صلحت وإن فسدت وإن فسدت هي، فكلها مرتبطة. يعني الإنسان مرتبط بقلبه ولسانه، مرتبط بقلبه ولسانه. ولذلك يقال أن يعني ذكر بعض المفسرين أثرا أن بعض أهل العلم أراد أن يختبر أحد طلابه، فقال له: اذبح كبشا وهاتي أطيب شيء فيه. فذبح وأتى له بالقلب واللسان، ثم قال له: اذبح كبشا وهاتي أخبث شيء فيه، يعني الشيء الذي ينتج منه السوء والشر. فأتاه مرة أخرى بالقلب واللسان، فقال هذا العالم: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. يعني أن القلب واللسان إذا طاب كل شيء في جسمك وفي حياتك الخاصة والعامة، وإذا خبث القلب وخبث اللسان خبث كل شيء عندك. ولذلك نحن دائما نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، لأنه إذا اختلف هذه مصيبة. لكن العبد دائما يقول: اللهم اجمع لي بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. وبه فسر في أحد الأقوال في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال علي رضي الله عنه، وروي هذا عن سفيان بن عيينة، قالوا المراد بهما هو في أقوال الفرائض والنوافل في أقوال، لكن ومنها قالوا: أن يكون العبد على صلاح واحد في ظاهره وباطنه. لكن المصيبة لو يختلف، بعد أن يكون باطنه سيء وظاهره صالح أو بالعكس، لكن سل الله دائما أن يجمع لك بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. نعم. وكان الله عليما حليما. احنا قلنا في خطأ مطبعي، قلنا هذا للأسف يعني عدم التقيد بمثلا مصحف المدينة النبوية، قلت الإنسان يحمل عنده في اللابتوب ويعني ينسخ منه الآيات حتى يسلم من الخطأ. وعلى كل حال هنا مكتوب: وكان الله عليما حكيما، غلط، وكان الله عليما حليما. نعم. أي واسع العلم،
أحسن الله إليكم، قال: أي واسع العلم كثير الحلم،
سبحانه.
ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم، ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر.
الحمد لله. نعم. الآية التي بعدها:
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، في هذه الآية الكريمة، وهي قول الله جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، الآية ذكروا أن هذا كان في أول الأمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يتزوج امرأة بعد أمهات المؤمنين، وهذا من إكرامهن وإجلالهن لما اخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم على شظف العيش وقلة الحال. لكن ثبت في السنة أن هذا النهي قد نسخ، كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، وروي هذا عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا فيه إجلال وإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم يتزوج ونهي، بعد ذلك نسخ بالجواز ومع ذلك لم يتزوج عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وحتى الموهوبات الواهبات لم يقبلهن عليه الصلاة والسلام، وهذا من إكرامه وإجلاله لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وسنأخذ الآن مفردات الآية وجملها بإذن الله. نعم، وهذا شكر من الله سبحانه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، حيث اخترنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة أن رحمهن، وقصر رسوله صلى الله عليه وسلم عليهن.
ما أجمل هذه العبارة، قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعله خاص لهن، لا تشاركهن فيه امرأة قط، قصره عليهن. هذه عبارة الحقيقة راقية، يعني تدل على الخصوصية، أن الله عز وجل رحم أمهات المؤمنين وأجلهن، ونحن لا شك نجلهن ونعتقد أنهن من آل بيته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. فالله عز وجل قصره عليهن، يعني خصهن به، ما لا يأخذ عليهن امرأة قط، مع أنه نسخ بالجواز، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه نسخ بالجواز لم يتزوج عليهن امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قوله لا يحل لك النساء.
أحسن الله إليكم. قوله لا يحل لك النساء من بعد، زوجاتك الموجودات.
نعم.
ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها.
نعم، يعني أنك لا تطلق وتأخذ واحدة بدلها. وقد يقول قائل: ما السر في التعبير بهذه الجملة ولا أن تبدل بهن من أزواج؟ يعني عبارة التبدل لماذا؟ قالوا: الإنسان عندما يأتي للتفسير من شروط المفسر أن يعرف عادة العرب، سنن العرب، ليس في مجرد كلامها بل حتى في عاداتها الاجتماعية. كان مشهورا عند بعض العرب، وليس عند كلهم وإنما عند بعضهم، كان معروفا عندهم التبديل. ما معنى التبديل؟ يعني يأتي رجل عنده زوجة وصاحبه عنده زوجة، فيقول: يا فلان نتبادل مع بعض، أنت تأخذ زوجتي وأنا أخذ زوجتك. وكان هذا يعني أمرا يعني مشهورا عند بعضهم ولا يرون فيه عيبا. والله عز وجل شرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون يتبادل مع شخص، هذا يأخذ زوجته مثلا، يأخذ إحدى أمهات المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ زوجة هذا الرجل. فالله عز وجل حرم عليه الأمرين، لا أن يتزوج، يعني أنه لا يأخذ عليهن امرأة قط، وأيضا ألا يقع فيما كانت تفعله الجاهلية وهو التبادل. وكما قلت أن هذا ليس في كل رجل جاهلي، لا، وإنما كان يعني مستساغا عند بعضهم مسألة التبديل، هذا يأخذ زوجته هذا يأخذ زوجته، هذا نهي عنه صلى الله عليه وسلم لشرف مقامه وعلو منزلته عند ربنا تبارك وتعالى. نعم، فحصل بهذا، اسمع،
فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق.
نعم، الله عز وجل أمن أمهات المؤمنين أمرين: أولا أنه لا تدخل معهن امرأة قط، اثنين أنها لا تطلق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلقها، وهذا من إكرام الله عز وجل لهن رضي الله عنهن. نعم، لأن الله قضى
أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. لا يكون بينه وبينهن فرقة.
نعم، هن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة، ولذلك لا يطلق إحداهن في الدنيا. نعم، وجاء أنه طلق حفصة يوما ما، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يراجعها كما هو معلوم، وقد مر بنا الحديث في هذا. نعم، قوله: ولو أعجبك حسنهن،
أي حسن غيرهن، فلا يحللن لك.
نعم، أخذ من هذا بعض المفسرين جواز النظر إلى المخطوبة بلا خلوة، وقد دلت السنة على هذا في حديث المغيرة بن شعبة لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب فلانة، قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، يعني أن يكون بينكما محبة وتآلف. وقال عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي أراد أن يخطب امرأة من الأنصار، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يعني إن أعين الأنصار فيها قبح ولا فيها كذا. شراح الحديث اختلفوا ما المراد بهذا الشيء، منهم من قال الرمص، منهم من قال زرقة، منهم قال حول خفيف، ويعني أقوال كذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يعرف العيب ولا يعرف ألفاظ السوء ولا يعرف أن يلمز فلان ولا علان، قال فيها شيئا، يعني تأكد يا فلان، ترى أعين الأنصار يعني نساء الأنصار في أعينهن شيء، فأنت أكد لا يكون في عينها شيء، ثم إذا يعني دخلت بها كرهتها وحصل كيت وكيت إلى آخره. هذا أولا كما قلت يدل على أدبه الراقي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يجب أن نتعامل نحن معه. أما كل إنسان يسف في القول وينزل في مستوى كلامه إلى الحضيض، لا والله هذا ما هو أدب الإسلام وليس بأدب القرآن، يجب الإنسان يتأدب. الأمر الثاني نعم أنك تنظر، والعلماء قالوا إنه ينظر إلى مخطوبته إذا عزم، نعم يمكن، ينظر إلى وجهها إلى كفيها، ينظر إلى جسمها، لكنها لا تظهر مثلا صدرها ولا تظهر يعني معذرة يعني صد يعني بطنها أو فخذيها، لا هذا لا يجوز، لكن ينظر كما قالوا إلى وجهها إلى كفيها إلى أسفل قدميها لا حرج، ينظر إلى طولها وعرضها لا حرج في ذلك. وهذا مشروط أيضا بأن لا يكون بخلوة، ألا يأتي في البيت وينظر إليها، أو ينظر إليها مثلا في الطريق أو في أي مكان، المهم لا حرج في ذلك، وقد دلت السنة عليه نعم. ولو أعجبك حسنهن، قوله تبارك وتعالى إلا ما ملكت يمينك، نعم
أحسن الله إليكم. قوله تعالى إلا ما ملكت يمينك أي السراري، فذلك جائز لك.
نعم هذا معروف، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا للأمور،
أي مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام.
نعم مسألة السراري والتسري هذا مباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، أن الإنسان يشتري أمة ويتسرى بها أو توهب له أو كذا، نعم هذا جائز، وهذا مما أبيح له، إما امرأة حرة بعقد النكاح، وإما أن يتسرى بما شاء من الإماء. نعم ننتقل بعد ذلك إلى الآية يا أيها الذين آمنوا. نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية اجتمع فيها سببا نزول، قصتان مشهورتان في كتب التفسير وهي مروية في كتب السنة، وجاء في آخرها كلام لا يصح، وسأنبه عليه إن شاء الله تعالى بما نبه عليها المفسرون الأئمة رحمهم الله. أما القصة الأولى فهي في وليمة زينب بنت جحش لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم لها، ودعا الناس، حضر من حضر في هذه الوليمة، انتهى الطعام، يعني انتهت الوليمة، بقي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأنسون ويتكلمون. فذهب عليه الصلاة والسلام وهو قمة الحياء والأدب، ما استحى أن يخرجهم أو يقول اخرجوا، لأن هذا يعني يريد أن يدخل على زوجه، وكان بينهم الستر، وزينب رضي الله عنها قد أعطتهم ظهرها يعني حتى يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل بها. فذهب ومر على أزواجه أمهات المؤمنين، فرجع ووجد بقي رجلين وقيل بقي رجلان وقيل ثلاثة لا زالوا يتحدثون. فخرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فأخبره أنس رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات قال أخبرني، يعني أن الوحي نزل قبل أن يخبر أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في بعض الروايات أن أنس أخبره أنهما خرجوا أو أنهم الثلاثة خرجوا، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر أنس بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه الصلاة والسلام وأرخى الستر وأغلق الباب ودخل على زينب رضي الله عنها ونزلت الآية. هذا في جزء من الآية. الجزء الآخر أن عمر رضي الله عنه كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمر أمرتهن أن يحتجبن فنزلت الآية. وهذه آية الحجاب وغيرها أيضا من الآيات الأخرى كما سيأتينا بعد كم آية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقصة سودة بنت زمعة قد عرفناك إلى آخره. فعلى كل حال، وكان هذا مما يفتخر به الفاروق رضي الله عنه، كان يقول وافقت ربي في ثلاث، وفي بعض الروايات في أربع، قال في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وفي أسارة بدر. فهذه مقدمة في هذه الآية الكريمة. أحب أن أنبه تنبيها مهما وهو من باب حفظ مقام الصحابة رضي الله عنهم، أنك تجد في بعض كتب التفسير أو بعض كتب الآداب والأخلاق يقولون هذه الآية هي آية أدب أو تأديب الثقلاء، يعني الذين يثقلون على الناس في بيوتهم يأكلون ولا يخرجون. نعم هذه الآية نعم فيها تأديب وفيها نصح وفيها إرشاد، ولكن انتبه لا ينصرف ذهنك، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تقصد بالثقلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا والله لا يجوز، وهذا الحقيقة يعني ذنب يجب على الإنسان أن يتوب منه، أن يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ثقلاء وأنهم رزايا ومثل هذه العبارات التي توجد في بعض الكتب. لا، هذا لا يصح ولا يجوز. وأنا لماذا أقول هذا الكلام؟ أستبقه لأني أعرف الله الحمد من معنا الآن ومن هو خلفنا ممن يعني يسمعون الدرس يقرؤون كتب التفسير ويقرؤون في كتب الأدب ونحو ذلك. هذه الآية في الثقلاء، في الثقلاء. نعم الثقلاء نحن الذين قد يفوتنا شيء من الأدب وحسن الخلق، لكن أن يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ثقلاء، لا، هذا لا يجوز يا أخي. نعم هم صحابة وبشر، يعني استأنسوا بالحديث، ومع ذلك نبهوا وأرشدوا ونزلت هذه الآية، يعني هو ما ترك الأمر، ولله الحمد جاء التنبيه وجاء البيان. والإنسان يعني أنت لا تلاحظ مع صاحبك تتكلمون بعض الأحيان في موضوع وتنسى مواعيد كنت قد أجريتها، تقف مثلا معه في الشارع ولا في المسجد ولا في بيتك وتتكلم وتروح الساعات وأنت ما انتبه. فالصحابة رضي الله عنهم بشر، جلسوا يتكلمون، طعموا ولله الحمد، ويعني استلذوا بطعام الوليمة، فأنسوا بالحديث بعد ذلك، فلا حرج لا ضير. ومع ذلك نزلت فيهم هذه الآية ونبهوا وأرشدوا، وجاءت أحكام وخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حق وصدق، لكن أن تتطاول الألسنة والأقلام وأجي أقول إن الصحابة ثقلاء، لا والله، هذا كلمة يعني سيئة ولا تجوز في حق مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقلاء نحن الذين فينا تقصير، وهم رضي الله عنهم نبه على ما حصل منهم. لكن نعم هي آية تؤدب الثقلاء، تؤدب من لا يحسن الأدب في الطعام عند الناس والأكل، نعم هذا حق وصدق. لكن الذي لا يجوز البتة أن نصف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد نزل والله الحمد في هذه الآية التوجيه والإرشاد، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيته صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام.
هنا ذكر بعض المفسرين، وهذا من اللطائف والفوائد رحمهم الله وجزاهم الله عن أهل القرآن خير الجزاء، قالوا في إضافة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه إضافة التمليك، فالرجل هو الذي يملك بيته، ما يضاف البيت إلى المرأة، يقال هذا بيت فلانة ولا بيت آل فلانة، لا، وإنما هذا بيت فلان، لأن الرجل اشتراه وبناه مثلا أو كذا. وكما قلت لا مانع أن المرأة تساعد زوجها يعني في أقساط أو مساعدات، لا يعني لا حرج، لكن القصد أن البيت ينسب إلى الرجل ولا ينسب إلى المرأة. لكن تذكرون مر بنا في قول الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. هنا الله جل وعلا أضاف البيوت إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا، قال المفسرون ونحن قد ذكرنا هذا، قالوا إن تلك الإضافة ليست إضافة تمليك، وإنما إضافة محل وسكنى. نعم، لأن المرأة تستقر وتسكن وتحل في بيت زوجها، إذن الإضافة هنا إضافة تمليك، الآية التي معنا بيوت النبي، والإضافة التي مرت بنا هناك في بيوتكن يعني إضافة المحل والسكنة. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. من الذي يأذن في بيته؟ إنه الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. الرجل هو له القوام على البيت، هو المسؤول، هو الذي يعني ملك البيت أو استأجر، وهو الذي ينفق ويعطي. أما كونها هو تأخذ، لا، هذا يعني انعكاس. وللأسف إذا أخذت المرأة مقام الرجل، والرجل وللأسف أخذ مقام المرأة، انعكست الحياة الزوجية واضطربت وحصل هناك فساد وإلى آخره مما ذكره العلماء. فالرجل له حقوق وله منزلة، والمرأة لها حقوق ولها منزلة، ولا يجوز بأي حال أن الرجل يحل مكان المرأة والمرأة تحل مكان الرجل، هذا معناه اضطراب في البيت وتناقض، والحمد لله العلماء نبهوا على هذا. نعم قال هنا: غير وأيضا غير ناظرين إناه. نعم
أحسن الله إليكم. قال تعالى: ناظرين إناه، أي منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه.
نعم، إناه هنا قال أهل اللغة هذا مصدر من أنا الشيء إذا فرغ وحان وأدرك، هذا مصدر من أنا، أنا يعني مقصورة بالألف المقصورة، مثل هدى وليلى يعني مقصورة، يعني هذا مصدر من أنا، الفعل أنا، أنا الشيء يعني إذا حان وفرغ وأدرك يعني إذا انتهى، يعني أنهم نهوا أن ينتظروا الطعام حتى ينتهي وينضج، وأيضا كما قال الشيخ السعدي وألا يمكثوا بعد الطعام وبعد الأكل، خلاص انتهيت من الأكل فرغت من الطعام انصرف، إلا إن رغب صاحب البيت، لأن هذا الحكم عام، يعني أن تبقى عنده تشرب شاي مثلا أو تتآنسون بالحديث هذا لا حرج، لكن الأصل أنك في حكم المضيف، الضيف في حكم المضيف، أنت تأكل الحمد لله وتشرب، الراعي صاحب البيت خلاص يعني انتهى تنصرف، لكن قال اجلس يا فلان يا جماعة اجلسوا نستأنس بالحديث أنا والله فرح بزيارتكم، لا حرج في ذلك، أما الأصل فهو أن تنصرف مباشرة بعد طعامك وشرابك. نعم، هذا من الأدب كما علمنا وكما جاء هنا في هذه الآية. نعم،
والمعنى أنكم لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا
اللهم
بشرطين،
اللهم
الأولا الإذن لكم بالدخول، وثانيا وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة.
نعم، قال العلماء وهذا عام، هذا عام في حتى بيوت الناس، لكن الأصل هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك لا تدخل بيت إلا بإذن، ما يجوز أنك تفتح بيت وتدخل على الناس. الأمر الثاني أنك لا تجلس إلا بمقدار الحاجة، قال العلماء إلا إن استأنس بك صاحب البيت ورضي أن تبقى بعد الطعام فلا حرج في ذلك. نعم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولهذا قال تعالى ولكن إذا دعيتم،
ولكن
إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي قبل الطعام وبعده.
نعم، إذا قبل الطعام لا تستأنث وتطول، اطعم، وإذا انتهيت من الطعام انصرف ولا تبقى إلا كما قلنا بالإذن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ثم بين حكمة النهي وفائدته، فقال إن ذلكم أي انتظاركم الزائد على الحاجة كان يؤذي النبي، أي يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته وأشغاله فيه.
نعم، أنت يعني هذا فيه إشقاق على رسول الله وفيه إثقال، والله عز وجل قد رعى جنابه الشريف وأعلى منزلته حتى في دقائق الأمور، فبالله عليكم أيها الإخوة لا زلت أعيد وأكرر، وهذا حق ولا مرية فيه، أن الله جل وعلا هو الذي أعلى مقام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كرمه وشرفه، فاقرأ كتاب الله عز وجل وقف عند هذه الآية، حتى في مقام أكل وشرب، نعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقام وله جناب شريف، وهنا كلمات يقول أن هذا لا يكون إلا لحفظ جنابه الشريف وإكرام مقامه المنيف عليه الصلاة والسلام، أنك إذا انتهيت تنصرف. ولكن نعم، هنا قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وفى مقام الحياء وهو من أعلى مقامات الدين، وفاه عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يظهر هذا الحياء على وجه الشريف عليه الصلاة والسلام، فكيف يعني يكون عند ناس يقول اخرج لا تبقى يا فلان عندي، ما خرج، هم خرج مجموعة كبيرة وبقي ثلاثة، ذهب ورجع وبقي ثلاثة وقيل اثنان، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ورجع وقد خرجوا ونزل القرآن، ولم يتفوه عليه الصلاة والسلام، ما قال اخرج يا فلان أطلت المقام أنت كذا، لا لا لا، مقامه عليه الصلاة والسلام أعظم وأجل، وأعظم الحياء كما يقول أهل العلم الحياء من الله سبحانه وتعالى، ثم الحياء في نفسك، لا تخرج لك عورة، لا تخرج على لسانك ألفاظ بذيئة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياء خير كله، وفي الرواية الأخرى كله خير، فيعني يجب على الإنسان أن يلزم الحياء، وهذا طريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى فيستحيي منكم، أي أن يقول لكم أخرجوا، نعم، كما هو جار العادة،
نعم،
أن الناس خصوصا أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم،
الله أكبر،
ولكن الله لا يستحيي من الحق.
نعم، الله جل وعلا لا يستحيي من الحق، فبين وأرشد وأنزل آيات في كتابه سبحانه وتعالى تعلمنا الأدب، تعلمنا الأخلاق، تعلمنا التعامل في الألفاظ، في الآداب، في التعامل، في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم أم أنس رضي الله عنهم أجمعين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. فالمرأة مثل الرجل، أو إذا خرج منها في النوم، لذا استيقظ الرجل أو المرأة ووجد أثر البلل، أثر الاحتلام، فإن عليه الغسل. وهي كانت تظن أنها أن هذا خاص بالرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. فهي بدأت كلامها وقالت: إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. نعم، وإذا سألتموهن.
أحسن الله إليكم.
نعم، ننتقل. قال: فهذا أدبهم في الدخول في بيوته، وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا أدبهم في الدخول في بيوته صلى الله عليه وسلم، وأما أدبهم معه صلى الله عليه وسلم في خطاب زوجاته، فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه، فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه، والأدب تركه.
نعم، هذا هو الأصل، ولا شك أن في القمة وفي المقام الأعلى أمهات المؤمنين تسأل لحاجة، ما في حاجة لا داعي لها. كذلك المرأة الآن في حاجة تسألها، اسأل، لا حرج عليك، والمرأة أيضا تجيبك. وكما قال أهل العلم: يشمل الأمور الدينية والدنيوية. أمور دينية تسأل امرأة مثلا متخصصة مثلا في الطب، متخصصة مثلا في بعض الأمور حتى الشرعية يستفاد منها، في كتب، في شيء، لا مانع، اسأل. أو حتى في الأمور الدنيوية كما ذكروا هنا، قالوا متاعا، قالوا يشمل المواعين، يعني الآنية، لباس أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه. لكن أن يكون من وراء حجاب، أن يكون بأدب، أن يكون بصيانة وحفظ، إلى غير ذلك. نعم، قال: وإن احتيج إليه.
أحسن الله إليكم. قال: وإن احتيج إليه، كأن يسألهن متاعا أو غيره من أواني البيت أو نحوها، فإنهن يسألن من وراء حجاب. نعم، أي يكون بينكم وبينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه.
نعم، المهم قال: ثم ذكر حكمة ذلك. ما الحكمة؟ اسمع يا أخي، يعني كما يقول أهل العلم، يعني كون يأتي الحكم ومقرونا بالعلة، مقرونا بالحكمة، هذا يزيد القلب رسوخا وإيمانا. لو لم تذكر الحكمة، على كل حال فنحن آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، لكن عندما تذكر العلة هذا مما يزيد القلب رسوخا وإيمانا. الله جل وعلا قال نعم، قال: ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: نعم، ذلكم
أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأنه أبعد عن الريبة.
نعم، ولذلك يقول هنا بعض المفسرين: فيه العناية بطهارة القلب، والبعد به عن الريب والأسباب الموصلة إلى الحرام، وأنه لا أحد يثق بنفسه بالخلوة مع من لا تحل له. الإنسان لا يثق بنفسه. عن بعض الناس يقول: أنا أخلو بامرأة، أبد، الأمر طبيعي. ولا أنت يعني أنت الآن يعني وثقت في نفسك في محل لا يمكن أن يثق الرجل فيه بنفسه، فأنت تكذب على نفسك الآن. كونك بعض الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء، وأنه لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولذلك الله جل وعلا قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كان هذا في مقام أمهات المؤمنين، وهن في المقام الأعلى في الإيمان والتقوى والخشية من الله، فما بالك الآن في من بعدهن؟ إذن لا شك أن الصيانة والتحفظ عن هذا وعدم الخلوة وإلى آخره، هذا فيه طهارة للقلوب وبعد عن الوسائل الموصلة إلى ما حرم الله عز وجل. نعم، وما كان لكم.
أحسن الله إليكم وما كان لكم يا معشر المؤمنين أي غير لائق.
نعم قال هنا أن هذه كلمة جامعة وقاعدة عامة. نعم وهي قوله وما كان لكم. نعم
أي غير لائق ولا مستحسن منكم بل هو أقبه شيء أن تؤذوا رسول الله أي أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به.
نعم هذه قاعدة عامة وأساس يعني فهمه الصحابة وعقلوه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يؤذون رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله سواء أذلة قول أذن قولي أو أذن فعلي هذا لا يمكن ولو حصل شيء من ذلك جاء التنبيه والإرشاد فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام الأجل والأعلى والأكمل صلوات الله وسلامه عليه. الآن نأخذ حكما خاص به وبأزواجه رضي الله عنه. نعم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
أحسن الله إليكم. قال تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا هذا من جملة ما يؤذيه فإنه صلى الله عليه وسلم له مقام التعظيم والرفعة والإكرام وتزوج زوجاته صلى الله عليه وسلم بعده مخل بهذا المقام.
نعم يعني كونه يأتي واحد يتزوج بعده عليه الصلاة والسلام إحدى أمهات المؤمنين هذا إخلال بمقامه عليه الصلاة والسلام. خلاص قصر عليهن وقصرن عليه عليه الصلاة والسلام. خلاص هن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الجنة فلا يجوز مع هذا المقام الشريف والمكان الجليل أن يأتي رجل ويتزوج إحدى أمهات المؤمنين. نعم هذا أمر هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
وأيضا فإنهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة والزوجية باقية بعد موته صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يحل نكاح زوجاته صلى الله عليه وسلم بعده لأحد من أمته.
نعم وهذا حق منه لا يجوز أن يتزوج أحد إحدى أمهات المؤمنين. سبق أنني ذكرت في أول هذه الآية أن هناك كلام ذكر في بعض كتب التفسير ولا يصح. احنا قلنا أن الآية في قصة وليمة زينب وفي قصة الحجاب وبعض الأحكام. هنا ذكر بعض المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سأتزوج عائشة وجاء التصريح في بعض الروايات أنه طلحة بن عبيد الله. ابن عباس رضي الله عنه ما صرح قال رجل فرسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر وتألم ويعني وحزن يعني كيف واحد يقول إذا مت كل إنسان سيموت يعني الله أمسى كل نفس ذائقة الموت فتأثر عليه الصلاة والسلام كيف أنه لو مات يأتي أي شخص ويتزوج من إحدى أمهات المؤمنين ومنهن على وجه الخصوص عائشة رضي الله عنها وروي هذا عن طلحة بن عبيد الله. هذا الكلام خطير وكبير جدا ولذلك انبرى الأئمة الكبار من المفسرين رحمهم الله وردوا هذا القول ردا قويا ومنهم إمام التفسير في زمانه الإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز قال إن يعني أولا ذكر ابن عطية رحمه الله أن الرواية باطلة ولا تصح عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا أول كلام ابن عطية. قال إننا تتبعنا الروايات وأن هل قاله ابن عباس وهل صح عن طلحة بن عبيد الله قال هذا غير صحيح تتبعنا الروايات والروايات باطلة ولا تصح. ثم قال لو صح عن ابن عباس يقول اسمع هذه العبارة يقول لله در ابن عباس وقد حكى هذا القول عن بعضهم وما شاء أن يسميهم وإن هذا لا يليق إلا بالمنافقين الجهال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن ابن عباس لو صح إنه من أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ما شاء أن يسميهم. فأولا الرواية منقطعة ولا تصح. لو صحت ابن عباس من أدبه وإجلاله لم يصرح بمن هو هذا الرجل. قد يكون من الصحابة وهذا يعني لو صح وهذا كلام باطل، وإنما يليق كما يقول ابن عطية رحمه الله بالمنافقين الجهال الذين لا يعرفون منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هي الرواية منقطعة، وأنا أحببت أن أذكر هذا الكلام لأنني كما قلت مرارا وتكرارا من أمامي والله الحمد طلبة علم وأهل فضل وأهل تفسير والسنة سنقرأ في الكتب، فيجب التنبيه على هذا أن هذا لا يصح ولا يجوز أن يقال إن أحدا من الصحابة لا طلحة بن عبيد الله ولا غيره قال مثل هذا الكلام في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق، لو مت سنتزوج عائشة رضي الله عنها. هذا كلام باطل ولا يصح، وإنما كما قال ابن عطية إنما يليق هذا الكلام بالمنافقين الجهال فقط. نعم والله أعلم. إن ذلكم
أحسن الله إليكم، قال تعالى إن ذلكم كان عند الله عظيما، وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه منه.
نعم إيه والله امتثلوه الصحابة رضي الله عنهم، ما تزوجوا ولا أحد جرؤ أنه يتقدم ويخطب إحدى أمهات المؤمنين. نعم إن ذلكم كان عند الله عظيما. شوف يا أخي إجلال مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم خطير وكبير، أي واحد لو ها كذا فإن ذلكم كان عند الله، هذا أمر عظيم وكبير لا يجوز أن يقع مقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تستتبعه مقامات أخرى، ومن ذلك أمهات المؤمنين، لا يجوز لأحد أن يتزوجهن. نعم ثم قال تعالى
أحسن الله إليكم، قال ثم قال تعالى إن تبدوا شيئا أي تظهروه أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
سبحانه. نعم ننتقل إلى الآية الأخيرة، ولأن الآيات التي بعدها في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقرؤونها. نعم لا جناح عليهن في آبائهن.
لا جناح،
هذا في مسألة الحجاب أمهات المؤمنين ولغيرهن. نعم لا جناح،
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
نعم الحمد لله. أيها الإخوة لما ذكر الله عز وجل أن أمهات المؤمنين لا يسألن إلا من وراء حجاب استثني هنا المحارم اللائي يجوز لهن ولغيرهن أن يكشفن لهم، وهذه الآية مضمومة إلى آية النور يعني كما سبق بيانه، ونسمع الآن ما يذكره الشيخ السعدي رحمه الله في الأحكام المرتبطة بهذه الآية. نعم قال لما ذكر أنهن لا
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنه لا جناح عليهن في عدم الاحتجاب عنهم. ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى.
نعم يعني هذا كلام جميل، يعني يقول وهذا من باب الحذف، يأتي في القرآن الكريم الحذف له يعني بلاغة وله حكمة، فما يعني وهذا أيضا أسلوب من أساليب البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز، والإيجاز كما قال البلاغيون على نوعين، إيجاز حذف وإيجاز قصر. فهنا إيجاز الحذف هنا قد يكون بحذف أشياء المذكور يغني عنها، ولذلك قال الشيخ إن الأعمام والأخوال لم يذكروا، قال السبب لأنه قال ذكر هنا أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فمن باب أولى أن العمة لا يحتجب عنه. إذا كان ابنه وهي ستكون عمته هي لا تحتجب عنه، فمن باب الأولى أن العم لا يحتجب عنه، كذلك الخال أيضا لا يحتجب عنه، فهذا ما أراد بيانه. نعم
أحسن الله إليكم. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال،
نعم اللي هي آية النور، مقدمة
على ما يفهم من هذه الآية.
نعم.
وقوله ولا نسائهن، أي لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن، أي اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجا للنساء الكفار. ويحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة.
نعم، وهذا هو الراجح، الراجح أنه ليست المقصود من نسائهن يعني المؤمنات، لا، المرأة يجوز لها أن تكشف لأي امرأة مسلمة أو غير مسلمة. نعم، هنا بعض المفسرين قال أن هناك فرق بين الكشف للمرأة المسلمة والكشف للمرأة الكافرة. المرأة المسلمة يعني لو خرج مثلا كتفيها، لو خرج شيء يعني من ذلك مما الذراعين لا بأس به، لكن مع الكافرة لا. قالوا يجب أن تكون المرأة المسلمة في صيانة وتحفظ أكثر. أما الحجاب تكشف وجه، نعم تكشفه للمرأة المسلمة وللمرأة الكافرة، لكن قالوا إنه ينبغي، بس هذا مجرد استحسان يعني وتأدب، قالوا إنه ينبغي للمرأة المسلمة في كشفها للمرأة المسلمة يعني أن يكون في سعة، أما مع المرأة الكافرة نعم هي تكشف لها ولكن تحتفظ وتصون نفسها وتلزم الحياء أكثر وأكثر، لأن ليست المرأة المسلمة مثل المرأة الكافرة. لكن على كل حال هو الآية عامة أنها تكشف للمسلمة والكافرة. اللهم كما ذكر بعض المفسرين تزداد تحفظا وتصونا في كشفها مع المرأة الكافرة. نعم، والله أعلم. قال ولا ما ملكت أيمانهن.
أحسن الله إليكم. قال تعالى ولا ما ملكت أيمانهن، ما دام العبد في ملكها جميعه.
نعم، يجوز المرأة أن تكشف للعبد لعبدها، بس بشرط أن يكون ملكا لها جميعا، أما إذا كان مكاتب فهذا لا يجوز أن تكشف له. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله هنا ستة أقوال لأهل العلم في مسألة كشف، جواز كشف المرأة لمملوكها الخاص لها، ذكر في هذا خلافا، منهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز أن تكشف له، وهذا هو الراجح، أن تكشف له الوجه مثلا الكفين لا حرج في هذا، لكن ليس المقصود أن تتكشف له عموما، لهذا لا يجوز. وقالوا أيضا لا يجوز لها أن تتبسط معه في الحديث، تضحك وتتغنج، هذا لا يجوز. قالوا وليس أيضا محرما لها في السفر، هذا لا يجوز، لأنه لو عتق بعدين راح وبعتق قد يتزوجها، فهذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون محرما لها في السفر، يعني له أحكام خاصة، لكن يجوز لها أن تكشف لمملوكها الخاص كما قال الشيخ هنا جميعه، إذا كان ملكا لها جميعا، أما إذا كان مشترك أو كان مكاتبا فإنها لا تكشف له. نعم
أحسن الله.
واتقين الله.
أحسن الله إليكم. قال تعالى واتقين الله، أي استعملنا تقواه.
استعملنا،
معلش،
نعم، أي لأنه استعملنا. لا يزال الخطاب لأمهات المؤمنين. نعم،
استعملنا تقواه في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.
الحمد لله، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تدارسناه وتعلمناه في هذه المجالس الستة مجالس خير وبركة، وكما قلت هي تشرف والله الحمد بأن التفسير والتدبر في كلام الله عز وجل ليس من ذواتنا، فنحن عباد مقصرون، ونحن على موائد أهل العلم، والعلم رحم بين أهله، ونحن على مائدة القرآن الكريم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن القرآن مأدبة الله في أرضه، الناس لهم مآدب، وكل واحد يضع ما شاء الله سفر طعام وأكل وشرب، نحن والله الحمد مائدتنا وشرفنا في هذا المكان الشريف المبارك هو على مائدة القرآن الكريم، وليس والله من ذواتنا، فنحن كما قلت قاصرون في العلم وقاصرون في النظر، لكننا ننظر ونتأمل فيما كتبه المفسرون جزاهم الله عنا وعن أهل القرآن خير الجزاء. ثم أيضا إن هذه المجالس تشرف بالحديث عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن إجلاله وعن تعظيمه، وهذا هو الحق، ولكن في ضوء الكتاب والسنة لا بحسب الأهواء والآراء كما قلت مرارا وتكرارا، وروايات وقصص وبدع وخرافات، بل قد يصل الأمر إلى الشرك عياذا بالله عز وجل، من يزعم أنه يعلم الغيب أو يدبر شيئا في هذا الكون أو يدعوه من دون الله أو يستغيث به من دون الله إلى غير ذلك من صور الشرك والوثنية نسأل الله السلامة والعافية، أو غير ذلك أيضا من البدع المحدثة المردودة على أصحابها. يجب أيها الإخوة والأخوات أن نعود بالناس إلى الأصلين، إلى المصدرين، إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من المحبين حقا وصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن لزموا سنته واتبعوا طريقته. نسأله جل وعلا أن يجمعنا سويا به عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولذلك والقادر عليه. لقاؤنا في الأسبوع القادم سنعود إن شاء الله إلى دروسنا المعتادة في فتح المجيد وبلوغ المرام، السبت والأحد بعد المغرب. أما يوم الاثنين فستكون فيه محاضرة كما هو معلن ضمن المحاضرات التي ستلقى في المسجد النبوي، ستكون محاضرة بعنوان الشائعات خطرها وسبل الوقاية منها، ستكون يوم الاثنين بعد العصر وليس بعد المغرب. إذن السبت والأحد الدرس المعتاد، ويوم الاثنين المحاضرة، نلتقي فيها على خير إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة، يقول: هل عدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتزوج على نسائه بعد ذلك، هل يعني هذا عدم التعدد من الإكرام للزوجة؟ لا، هذا ليس يعني فهما صحيحا. التعدد للحاجة، والإنسان الذي يقدر مأجور عليه، يعني يعف امرأة يستكثر بها يعني المواليد، يعني هذا طيب. وكون لا، في الواقع صحيح أن المرأة تريد أن تنفرد بالزوج. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة قبل أن يدخل بها؟ هو نعم في قصة المرأة التي رأى فيها كشحا بياض، لكن لا أدري عد هل هو عقد، وهو لعله عقد عليه الصلاة والسلام، نعم، ولكنه لم يدخل بها وأكرمها ومتعها وأرجعها إلى أهلها، والله أعلم. هذا يقول: رجل له زوجتان وهما راضيتان في المبيت في غرفة واحدة وعلى فراش واحد، هل يجوز هذا؟ هذا يعني كما قال العلماء لا يناسب، لأن فيه إبداء العورات. يعني هو أراد أن يجامع إحدى الزوجتين ستنظر إلى عورتها. فأهل العلم يعني جماعة من أهل العلم يفتون بعدم الجواز، وما لا داعي عاد يعني التوسع والتبذل في هذه الأمور. خلاص، هذه في غرفة، هذه في غرفة، إذا ما عندك إلا غرفة واحدة هذه تجلس في صالة البيت وأنت تنام مع هذه، وإذا جاء دور هذه تخرج وتأتي. لكن امرأتان تتعريان وكل شيء وتنظر ماذا يفعل بالثانية، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ويعني الحمد لله، والإنسان يعني لا يتزوج إلا وهو مقتدر يستطيع. طيب، لا هو مقتدر، ذيك تجلس برا خارج الباب ويعمل مع هذه، وإذا انتهى تخرج وتأتي هذه، والله أعلم. هل يصح لرجل أن يتزوج امرأة اليوم وبالأمس توفيت زوجته؟ والله يعني إذا لم يحزن ولم يتأثر، العادة أن الرجل يبقى حزينا ويراعي أيضا شعور أبنائه وبناته ويتلطف معهن. كونه يتزوج على أمهن امرأة جديدة مباشرة يعني غير مناسب، لكن شرعا وحكما لا حرج، لا حرج عليه في ذلك. لكن احنا نقول ما بالتلطف وإدخال السرور على أولاده وبناته من هذه المرأة، أو حتى على أهلها على أسرتها، يعني هذا طيب، لكن لو تزوج فلا حرج. ما حكم تبرع الدم لشخص وذلك بمقابل، يعني أنه يتبرع له بدم؟ يعني الذي نعرف الآن أن التبرع مجاني، لكن عاد لو اضطر إلى ذلك يعني أقول الله أعلم، يعني يمكن قد يجد من يفتي له بالجواز، الله أعلم، ولا حرج في ذلك، يمكن أن يكون هذا. هذا واحد يسأل عن مسألة النقاب في بلد غير مسلم وقال أنه قد يكون في غرامة وقد، وأنا أقول الله أعلم لا أدري، ولكني أنصح مثل هؤلاء الإخوة أن يسألوا المشايخ أو المسؤولين عندهم في المراكز الإسلامية، لأنهم أعلم بحال البلد الذي هم فيه. يعني أنا جالس هنا، نحن لا ندري مش الأنظمة وكذا، لكن نحن نقول الذي يعيش مثلا في بلد مثلا وهو بلد غير إسلامي وذكر هنا بلدا آخر، يسأل الذين في المراكز الإسلامية ما هو الحكم، ما الأنظمة، ما كذا وكذا، وإن شاء الله يصل معهم إلى ما يفيد إن شاء الله تعالى. هل صح من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج مريم وآسيا في الجنة؟ لا، غير صحيح، لم يرد. ما معنى كلمة مرافقته في الجنة؟ يعني أن يكون مرافق، السكن، المدري، لا نأتي يريخ للتفاصيل، سكن وما سكن، المقصود المرافقة، المرافقة يعني أن تكون مرافقا ملازما له صلى الله عليه وسلم. أما مسألة سكن وما سكن ومدري إيش، يعني هذه التفاصيل لا أحد يقدر يتكلم فيها، لا صغير ولا كبير. فرجاءنا أيها الإخوة كما قلنا، التفاصيل التي لا دليل عليها لا يجوز السؤال عنها ولا الدخول فيها، المرافقة. ونسأل الله الكريم من فضله هذه المرافقة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم العمرة عن أكثر من ميت، وما حكم نية العمرة عن الميت في الأصل؟ أقول أيها الإخوة كما قال مشايخنا وكما قال أهل العلم معهم سابقا ولاحقا، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن بأخذ العمرة والتعدد إلا لعائشة ولسبب، لأنها حاضت رضي الله عنها ويعني أكملت الحج ثم أذن لها بالعمرة بعد ذلك، خرجت إلى التنعيم وأحرمت. فنحن نقول، وهذا يعني فتوى سماحة شيخنا بن باز رحمه الله، إذا كان الإنسان محتاجا، يعني مثلا يعرف أن أباه وأمه بشرط الوفاة لابد أن يكون ميت، يعني أراد أن يبر بهما لا حرج. إنسان مثلا يعرف أن أباه أو أمه أيضا ما اعتمروا أبدا، فكونه يعتمر عنهم لا حرج. أما كون الإنسان طالع رايح كل ما خلص عمره يلا بكرة يأخذ عن العم الفلاني، بعدها عن الجار الفلاني، بعدها عن الصديق، لا، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرار العمرة. لكن لا نمنع كما قلنا مرة مرتين في أحوال معينة، إنسان مات ولم يعتمر، أو والله إنسان يرى من بره بأبويه وقد مات أن يعتمر لا حرج، لكن التكرار ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا هذا لم يرد ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال سماحة الوالد، يعني حكم أن الإنسان قد لا يأتي، قد لا يتيسر له الأمر، يعني الحمد لله تيسرت له التذاكر والسكن والرحلة، فأراد أن يزداد من البر والخير، نقول لا حرج مرة مرتين أو في حدود هذا العدد، لكن التكرار وأخذ الناس الأموات واحدا تلو الآخر هذا لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.